أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان عدم وجود فرق في منجزية العلم الإجمالي لمعلومه بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، بل الضابطة في المنجزية، الضابطة هي كون المعلوم قد بلغ إلى درجة الفعلية التامة، فيمكن أن تكون أطراف الشبهة غير محصورة والعلم الإجمالي قد نجز معلومه، ويمكن أن تكون أطراف الشبهة غير محصورة والعلم الإجمالي أيضا لا ينجز معلومه، وبالتالي الضابطة في المنجزية وعدم المنجزية، الضابطة بلوغ المعلوم ووصوله، بلوغ المعلوم ووصوله إلى درجة الفعلية التامة. فإذا شككنا في مورد كان المعلوم فعليا إلى درجة الفعلية التامة وقد نجز العلم معلومه، ثم شككنا في ذلك، فالمتبع هو إطلاق الدليل، المتبع هو إطلاق الدليل، بيان ذلك تارة تكون أطراف العلم الإجمالي كما مثلنا بالأمس الماضي في شبهة غير محصورة أطرافها تبلغ الألف، إلا أنه لوجود أهمية خاصة لذلك الأمر المردد بين الألف، اهتمام خاص، تنجزت أطراف العلم الإجمالي الكلام بأنه لو زاد عن الألف هل يبقى على المنجزية أو نقص عن الألف؟ مثلا واضح أنه إذا نقص باق عن المنجزية، أن إذا كان ألف منجز العلم الإجمالي المعلوم، إذا نقص يصير من باب أولى، إذا زاد هل يبقى على المنجزية أيضا نقول المتبع هو ما دام منجز هو المتبع إطلاق الدليل. أما لو شككنا في علمنا أن أحد أطراف العلم الإجمالي قد اشتبه بالنجس، يعني كان أحد أطراف العلم الإجمالي نجس، إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي نجس وجب علينا اجتناب هذه الأطراف. وجب علينا اجتناب هذه الأطراف إذا لزم منه العسر والحرج الاجتناب. قلنا لم يلزم اجتناب الأطراف التي يلزم منها العسر والحرج. طيب كان يلزم منها العسر والحرج عند مثلا درجة 100 يلزم منها العسر والحرج، في درجة 80 نشك في لزوم العسر والحرج، شنتبع؟ اطلاق الدليل. في 100 نتيقن بوجود العسر والحرج، فواضح ان التكليف غير منجز للمعلوم، وبالتالي لا يكون العلم لا يكون المعلوم قد وصل الى درجة الفعلية التامة بسبب وجود المانع. في الحقيقة كان، وتختلف طبعا الأطراف في السعة والضيق، متى تكون سعتها موجبة للعسر والحرج، وبحسب أيضا الأهمية للطرف المشتبه به بين هذه الأطراف. فتارة حتى لو كانت الدائرة واسعة فنرى أن العلم الإجمالي ينجز معلومة، وأخرى حتى لو كانت ضيقة باعتبار أنه لا أهمية كبيرة لا يكون العلم الإجمالي يرحمنا ويرحمكم الله غير منجز. قلنا خروف الشخصية الكبيرة باب المثال الشرعي، الدماء والأعراض الأشياء اللي يعطي يعني مزيدا الاهتمام بها. طيب وانتم تشوفون ان هذه ايضا يعني العقلاء يسيرون على وفق هذه الضوابط. انتم الان اذا مثلا حدثت مثلا جريمة كبيرة قد تستدعي تفتيش كل بيوت المدينة، لكن اذا حدث شيء بسيط قد اصلا لا يقول لا احد يهتم به معي، او مزيد الاهتمام يبتني على شنو؟ على ذلك الأمر اللي يعني يوجب عناية كبيرة أو متوسطة أو قليلة. طيب لا زال الكلام موصولا في بعض موانع المنجزية للمعلوم بالعلم الإجمالي. نعم. من الموارد التي وقعت موردا للاختلاف بين الفقهاء الأصوليين والأصوليين الفقهاء، كلهم في الحقيقة فقهاء أصوليين، المشاكلة يعني بين الله يعني. نعم. وهو أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة هل يكون بحكم الملاقى؟ الملاقي هل يكون بحكم الملاقى؟ أو أن العلم الإجمالي يكون غير منجز في الملاقي؟ وإن تنجز في الملاقى مع طرفه. هناك رأيان في المسألة، رأي للسيد ابن زهرة، مر عليكم سيد ابن زهرة، يقول، شوفوا المثال الواضح، نحن نعلم بأن أحد الإناءين قد وقعت في قطرة دم، ثم إن ثوبي هذا الذي أصلي فيه، أريد أن أصلي فيه، لاقى أحدهما معي، الإناء اللذان وقع في أحدهما قطرة دم، حتما ماذا؟ تنجز العلم الإجمال، فلا يجوز لي أن أتوضأ بهما. لأن العلم الإجمالي بالنجاسة قد تنجس، لكن ثوبي هذا الذي لاقى أحدهما هل يكون بحكمهما؟ انتبهوا، فكما كان لا يجوز علي أن أتوضأ بهما، أيضا لا يجوز لي أن أصلي بهذا الثوب الملاقي لأحدهما، لأنه أصبح كما يقول السيد ابن زهرة طرفا ثالثا، فكان أحد أطراف العلم الإجمالي المنجز معي؟ ها؟ طيب، هذا رأي ابن زهرة. والرأي المشهور، وهذا الرأي طبعا ذهب إليه بعض الفقهاء تأييدا للسيد ابن زهرة، والرأي الآخر وهو الرأي المشهور يقول لا، إن الطرف الملاقي بكسر القاف لا يكون بحكم الملاقى، طرف الملاقى أحد الطرفين. لماذا؟ لأن أطراف العلم الإجمالي حتى لو كانت ثلاثة أو أربعة قد تنجزت سابقا بالعلم الإجمالي، فكان يجب على المكلف اجتنابها. وأما هذا الثوب فماذا؟ أنا أشك في أنه قد تنجز، وقلنا إن الشك يعني أشك في شمول حكم اجتنب النجس له، والشك في انطباق الحكم عليه شو يصير؟ مجرى للبراءة. لكن طبعا القول بجريان البراءة في الطرف الملاقي فيه شبهة، لاحظ الشبهة، باعتبار أنه هذا الطرف الثالث الملاقي هو في الحقيقة شنو؟ لاقى، انتبهوا، لاقى أحد الطرفين أو الأطراف التي قد تنجزت، فكان كهية، فكما أن الطرف الأول الذي الملاقى قد تنجز بالعلم الإجمالي، فكذلك ما لاقاه، لأنه يكون منه. فالقول بمنجزية الملاقى منه. لأن هذا لاقى هذا مش هو. انتبه. شو يصير؟ يعني لاقى ما هو بحكم النجس. لأن احنا ما نقدر نقول اللي لاقاه نجس، لكن بحكم النجس يجب الاجتناب عنه. تبعنا؟ فكما أن ذلك الماء كان يجب الاجتناب عنه، ما ايضا اللي لاقت شنو سووا بهذا اللي يريد ان اصلي للناس بعض من ذلك المال اللي يجب اجتناب عنه، فله حكمه. وهذا نظرية السيد بن زهراء، واضح وجماعة. قلت ايضا مو فقط السيد بن زهراء، لكن هو اول من تبنى ان او نصر هذا الرأي، ان الطرف الملاقي هو بحكم الطرف الملاقى. واضح لنا هذه الفكرة؟ المشهور على خلاف، يقول المشهور لا، بعد منجزية العلم الإجمالي للملاقى، انتبهوا، وطرف طرفه مش اللي لاقاه ثاني، هذا تنجز. احنا الآن نشك، انتبهوا، نشك أن هذا الثوب قد لاقى النجس فيكون بحكم النجس، لأنه لاقى انتقلت النجاسة، أو أنه لاقى الطاهر فهو طاهر ليس بنجس. أنت تقول أن العلم الإجمالي كما كان ينجز الملاقى مع طرفه فهو ينجز الملاقي أيضا لأنه بحكم ملاقى. يقول لا، هذا الطرف الملاقي ذا الثوب صحيح انه بالنظر البدوي بحكم الملاقى، لكن بالنظر الدقي هو شك في التكليف، اي ان هل ان التكليف القائل باجتناب الطرفين الملاقى مع طرفه ينطبق على هذا الطرف ام لا؟ فيصير شك في التكليف مو شك في المكلف به، ما ذاك عندي قاطع بوجوب اجتنابهما، اما هنا ماذا عندي؟ شك في انطباق التكليف عليه، فانا وجهي يصبح مجرا للبراءة. فيقول الاخ من خلال هذا العرض اتضح لنا وتبين أن العلم الإجمالي ينجز المعلوم، ويقول لنا اجتنب النجس المعلوم تفصيلا، واجتنب احتف بين أطرافه أو في أطراف النجس المعلوم بالعلم الإجمالي، لأن قلنا حكم العلم الإجمالي هو حكم العلم تفصيله، لكن لا دليل يدلل على وجوب أو تسرية حكم الملاقى في وجوب الاجتناب للملاقي، بل حكم الملاقي هو من باب الشك في التكليف مجرا لأصالة البراءة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول من خلال هذا العارض لا نستطيع أن نقول، لا نستطيع أن نقول إن كل ملاقي لا يتنجز وأن كل ملاقى متنجز. ما نقدر يقول، ما عندنا ضابطة. عجيب، شنو الضابطة؟ ها يقول شوف الضابطة، الضابطة هي أن العلم الإجمالي، أو بالأحرى خلنا نغير شوية، نقول الضابطة أن المعلوم بالعلم الإجمالي السابق أطرافه قد وصلت إلى درجة الفعلية وتنجزت، سواء كانت أطرافه أو كان بعض أطرافه منها ماذا؟ الملاقى بالفتح، أو كان بعض أطرافه منها الملاقي وقد خرج الملاقى. ففي بعض الأحيان يكون المنجز الملاقي وأحد طرفي الملاقى، لكن الملاقى هو غير منجز، تعجبون ها؟ اي. وفي بعض الاحيان يتنجز الثلاثة، انتبهوا، الملاقي والملاقى والطرف للملاقى معه، في بعض الاحيان فقط الملاقى وطرفه يتنجز، وفي بعض الاحيان ماذا؟ الملاقي وطرف الملاقى، وفي بعض الاحيان الثلاثة يتنجزوا. عجيب، ما عندنا، يمكن يصير أربعة يمكن يصير ستة، بس احنا نبغى نقلل الأطراف حتى يصير المطلب واضح. واضح؟ خلنا نشوف الآن الأمثلة، نجيب ثلاثة أمثلة من خلالها، يعني من خلال هذه الأمثلة يتبين لنا كيف يتنجز التارة الملاقى دون الملاقي، وأخرى الملاقي دون الملاقى، وثالث الثلاثة معي، الملاقي والملاقى والطرار. يقول شوف المثال الأول اتضح، لاحظنا كيف أن الملاقى يتنجز من خلال العرض السابق، والملاقي لا يتنجز، لأن شو يصير؟ يصير الملاقي مشكوك بالشك البدوي ومجرا لأصالة البراءة، لأن أصلا التكليف بوجوب الاجتناب هل ينطبق عليه أو لا؟ أشك فأجري البراءة. مثال ثاني لاحظوا، أريد شيء يتنجز في المثال الثاني، فقط الملاقي وطرف الملاقى، مش الملاقى، الملاقى لا يتنجز. مثال ثاني لاحظوا، أنا أعلم أما يدي الملاقي لطرف نجس، أما يدي نجسة، أو ذلك الإناء البنفسجي معاه؟ أي البنفسجي أو النجس، فتنجز العلم الإجمالي أما بنجاسة يدي أو ذلك الإناء. يتنجز العلم الإجمالي لما يتنجز؟ تنجز. بعد أن تنجز العلم الإجمالي انتبه، هذا يدي، لأن أنا عندي يقين أما يدي لاقت نجاسة أو ذاك، عندي يقين تنجز العلم الإجمالي.
وما لاقت،
وين عاد اللي لاقته؟ أنا ما أدري إيش لاقت يدي، بس عندي قطع أن يدي لاقت نجس، أما يدي لاقت نجس أو ذاك الإناء البنفسجي، مش لاقته يدي ذاك الإناء، لاقت شيء نجس، أما يدي تنجزت أو ذلك العلم الإجمالي شنو؟ له طرفان. مثال الآن أنا أعلم بأن يدي ماذا؟ خلنا يصير المثال أوضح، يدي لاقت إناء، الإناء الآن مش موجود، مو داخل تحت ماذا؟ مورد الابتلائي، ولكن أعلم أن يدي مثلا شنو؟ لاقت نجسا، وصار الآن مورد الابتلاء لي شنو؟ ذاك خارج عن محل ابتلائي، الإناء الذي لاقته يدي، فأعلم أما بنجاسة يدي لأنها لاقت إناء، إما هو نجس أو ذلك الإناء البنفسجي نجس. بعد شيء أوضح من كذا؟ واضح الآن لكم الفكرة؟ لا، مثال السابق،
ولكن
ثم ماذا الآن؟ تحدد لي العلم الإجمالي، تنجس، لأن أنا أعلم أما بنجاسة يدي أو بنجاسة الإناء البنفسجي، واضح؟ تنجز العلم الإجمالي. لا، ذاك شو اسم المثال السابق يفرق عن هذا المثال، ذاك كنت أعلم في السابق بنجاسة إنائين، ثم لاقت عباءتي ماذا؟ أحدهما. شفت المثال؟ بعد أن تنجز العلم الإجمالي بالنسبة للطرفين، جاءت عباءتي ولاقت أحدهما، واضح الفكرة؟ أي. ماذا أقول في هذا المثال؟ شوفوا هذا المثال، أقول إن العلم الإجمالي في هذا المثال يتنجز ليدي الملاقي وللطرف البنفسجي فقط، وذاك الطرف اللي طيب آخر الخارج عن محل الابتلاء، فمش في محل الابتلاء حتى أصلا يتنجز، فهي هما تنجزا هنا، الملاقي والطرف الآخر اللي هو طرف للملاقى كان، بس أنا ما علي من عنده، ما لا دخل لي به، ذاك اللي خارج عن محل الابتلاء، فأصبح المتنجز عندي اللي قام العلم الإجمالي بالمنجزية هذا أقول لأنها الآن ملاقت ذاك الإناء مثلا الأخضر اللي هو خارج عن محل ابتلائي معه؟ عندي علم أنه طرف مثلا للنجس معاي ولاقت يدي وخارج عن محل ابتلائي صار تنجز عندي علم إجمالي الآن
شيخنا ما لا معنى بنجاسة ذاك ما عندي علم
لا انا راح يعني افرض ان عندي علم اما بنجاسة يدي او هذا كيف تحقق العلم الواحد يجيب شلون يصور كيف تحقق العلم لكن انا اعلم الان اما بنجاسة يدي او بنجاسة ذلك الاناء لان يدي لاقت نجسا معاه الان لا اعلم كيف تحققت شلون النجاسة افرض لا اعلم شلون تحققت معه؟ مش يدي نجسة من البداية أنا أعلم يدي كانت إما يدي نجسة أنا الآن ما أسأل منين جاءت نجاسة يدي معه؟ أعلم بأن النجاسة أما أن تكون ليدي أو لذات الطرف البنفسجي تنجس العلم إجمالي ولا ما تنجس كلامه تحت نور الابتلاء منين جاءت هذا لا تناقشوا فيه منين جاءت دي مسألة ما لنا داخل منين جاءت انا انت تقطع الان ان ماذا احد طرف العلم الاجمالي اما يدك او الاناء يصير هذا ولا ما يصير اما يدك نجسة او الاناء واضح طيب ايهما الان يتنجس تنجس هذا العلم بعد 3 ساعات تحقق لك علم اخر بعد المنجزية شوفوا ان نجاسة يدك هذا اللي ما كنت تعلم منين تنجسه كانت بسبب ملاقاتها لطرف اخضر الان دخل ماذا تحت محل الابتلاء صار داخل واضح هل يتنجس ذلك الطرف الاخضر بعد دخوله في محل الابتلاء او لا يتنجس انتبهوا يعني كنت اعلم اما بنجاسة يدي او نجاسة ذلك الاناء البنفسجي بعد ساعة او ساعتين تنجز العلم الاجمالي بعد ساعة او ساعتين علمت بان نجاسة يدي اذا كانت نجسة فهي حتما ستكون نجاستها من الاناء الاخضر اللي الان دخل تحت محل ابتلائي فهل يتنجس الاناء الاخضر الان بدخوله محل ابتلائي او لا يتنجس لا ما يتنجس ليش ما يتنجس شوفوا لان هذا العلم الاجمالي اللي تنجز طرفات السابق ودخله تحت الاطراف بعد منجزية احد طرفين بعد ما يتنجس يقول الاصوليون لانه قد تنجز طرفه يصير الشك في جنه مثل الشك في الملاقي السابق يعني نشك في انطباق التكليف عليه يصير شك في التكليف مجرى شنو البراء معه ولذا يقول الاخون في هذا المثال احنا ما عندنا ضابطة كلية بها ومن خلالها نقول ترى انه يجب اجتناب الملاقي مطلقا فما رأينا يجب اجتناب الملاقى مطلقا لاحظنا ان هنا الملاقى لا يجب اجتنابه لان الشك فيه يكون شكا بدويا والملاقي يجب اجتنابه لوقوعه احد طرفي العلم الاجمالي او الاناء البنفسجي او الاناء لا ما لاقت يدي خلاص الان قلت اذا كانت هذه يدي النجسة اذا كانت نجسة حتما كانت نجاستها من الاناء اللي الان دخل تحت محل الابتلاء الاناء الجديد اللي دخل الان ما كان محل الابتلاء الان دخل جديدا دخل تحت محل الابتلاء ليش هذا الان اجيب لكم مثل 3 اناء هذا اناء وذاك اناء معه كان هذا الاناء خارج عن محل الابتلاء معه الان انا اعلم اما بنجاسة يدي او ذلك الاناء تنجز العلم الإجمالي لو تنجز تنجز بعد منجزية العلم الإجمالي دخل هذا الإناء تحت محل ابتلاء. الآن يتنجز هذا ولا ما يتنجز؟ لا ما يتنجز، لأن بعد منجز يقول العلماء في قاعدة عندهم يقولون هذا ما يدخل بعد منجزية أحد أطرافه يكون الشك في شك ماذا؟ بدوي، يصير بحكم ماذا؟ كالشك في الطرف.
دخل الحكم
دخل الحكم نفس التوهم السابق اللي توهمه ابن زورة رحمه الله أن كيف مثلا اليد هي بعض مثلا من الماء، نفس هذا التوهم معه، لأن الضابطة في المنجزية، المنجزية نجزت الملاقي وطرف الملاقة وخلاص تم تمت المنجزية. الآن عندنا بعد أن دخل هذا تحت دائرة الابتلاء نشك في انطباق ماذا؟ لو كانت أنا ما أقطع 100% أنا أقطع بنجاسة إما يدي أو ذاك الإناء، أقول لو كانت يدي نجسة حتما كانت من الملاقة اللي الآن دخل محل الابتلاء معاه. أنا ما أقدر أحلف بالله تالله والله إنها نجسة، كانت على الطرفين علم الإجمال. فالآن عندما يدخل هذا تحت محل الابتلاء هل يكون بحكم يدي والطرف الآخر ملاقة أو لا؟ انتبهنا؟ أنا أريد أصور هكذا يعني تصويرا طرحت المسألة، يكون ذا الطرف أيضا مشكوك بالشكل بدوي معاه. فإذا يقول الأخ اتضح أننا لا نستطيع أن نقول بأن المنجزية تكون ماذا للملاقى مع طرفه دائما، بل قد تكون المنجزية للملاقي وطرف الملاقى في بعض الأحيان.
هذا ما نقول ما عندنا قطع، ما عندنا قطع بملاقاة هذا الإناث، لكن ما عندنا قطع في
عندنا قطع. الجلالة شو يقول عندنا ايه بس ان اليد ما عندنا قطع بنجاستي عندنا انها احد طرف العلم الاجمالي تنجز في السابق، وهذا بعد دخوله صار طرف للعلم الاجمالي، بس صار طرف للعلم الاجمالي منجز بعد لا يتنجز سابقا، لان يصير عندنا شك فيه شك بدوي معاي. يصير بعبارة اخرى يصير الملاقى ها هنا بحكم الملاقي في الصورة الاولى، نشك في دخوله تحت دائرة التكليف وانطباق تجتنب النجس عليه. معاي انتم الان ولا ها؟ ايوه طيب لا هي واضحه منذ البدايه بس تحتاج الى تامل بس طيب نجيب الان الصوره رقم 3. الصوره رقم 3 ان يكون الملاقي والملاقى وطرف الملاقى كلهم الثلاثة يجب الاجتناب عنهم. شوفوا شنو يدي الآن، يدي لاقت أحد الطرفين معي، يدي لاقت أحد الطرفين ثم ماذا علمت، وكان عندي علم إجمالي بنجاسة أول، علمت بنجاسة أحد الطرفين، شو يصير العلم الإجمالي هنا؟ العلم الإجمالي متتنجز بعد الملاقاة، تحققت الملاقاة ثم تحقق لدي علم، هنا العلم ينجز الأطراف الثلاثة مع الملاقي والملاقاة والطرف مع صارت الثلاثة بحكم واحد. واضح الآن لنا الفكرة؟ يا مراسل المثال الأخير شوفوا، يعني احنا شو الضابطة عندنا في منجزية الملاقي وان يكون بحكم الملاقى مع طرفه؟ الضابط ان العلم الإجمالي متى ينجز مع أطرافه؟
بعد الملاقى.
فإن كانت الأطراف قد تنجزت قبل الملاقى فالملاقى ما تجعل ماذا الملاقي بحكم الملاقى مع طرفه، وان كان العلم الإجمالي نجز الطرفين يعني، وإن كان العلم الإجمالي بعد الملاقاة فأصبحت الأطراف الثلاثة الملاقي والملاقاة والطرف أي تحت دائرة المنجزية. واضح الآن الفكرة؟ وبذا نقول ما أفاده السيد ابن زهرة ليس في محله. الصحيح هو التفصيل الذي أورده الأخند وغيره من الأصوليين، وهو أن نقول هكذا: إن كان العلم الإجمال قد تنجز قبل حدوث الملاقى فالملاقي لا يتنجز، وإن كان العلم الإجمالي قد تنجز بين الملاقي بين الملاقي وطرف الملاقى قبل الملاقى معه فالملاقى لطرف آخر لا يتنجز، لأن دخول تحت الدائرة بعد المنجزي يكون دخول تحت علم إجمالي قد تنجزت أطرافه ويصير شك بدوي فيه فلا يتنجز. وإن كانت الأطراف كلها قد تحققت، يعني الملاقى وطرفه والملاقى ثم حدث العلم الإجمالي، نجز الأطراف ثلاثة. واضح لنا المسألة؟ طيب نطبق شوية. وين صرنا الآن؟ الثالث. قال رحمه الله: إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون أطرافه غير محصورة، كلاهما إن بلغ إلى حد الفعلية التامة تنجزت أطرافه. نعم، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد، شوف شلون، موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب الأطراف كلها. ما في صورة شنو؟ اجتناب الأطراف كلها في صورة شنو؟ في صورة يعني النهي عن اجتناب النجس مثلا، أو ارتكاب كل الأطراف في صورة الأمر معاه، أو يتحقق ضرر فيها معي، أو غيرهما. شنو اللي غير يعني غير شنو؟ غير الضرر وغير ال 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 قلنا إحنا قلنا نعم عسر وضرر قلنا غير الحرج مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا يعني في صورة الأمر، أو زجرا في صورة النهي. لكن هذا البعث والزجر قد وصل إلى مقام فعلية فعلا، وليس بموجب لذلك في غيره معي. يعني هذه الأطراف قد يعني العسر والحرج و قد توجب عدم منجزية الأطراف في صورة كثرة الأطراف، قد تكون مثلا بسبب العسر والحرج، لكنها لا توجب العسر والحرج في غير صورة كثرة الأطراف معي، في قلتها لا توجب تحقق هذه العناوين الثانوية عسر وضرر وحرج معي في غير صورة كثرة الأطراف. كما أن نفسها ربما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر، كما أن مثلا العسر والحرج قد يكون موجبة لعدم المنجزية ولو كانت أطراف المعلوم قليلة كما لاحظنا، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم. نلاحظ متى يتحقق عسر وحرج وضرر حتى يرتفع المعلوم، ومتى لا يتحقق. ما نلاحظ الكثرة والقلة كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله معي. ولذلك يقول: فلا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه، هذا يرتفع يعني التكليف يرتفع الفعلية، وملاحظة أيضا مع أن وملاحظة أنه مع أي مرتبة مع كثرتها يرتفع التكليف. قد يرتفع التكليف مثلا في صورة 1000 يصير حرج، لكن في صورة 999 ما يصير حرج مثلا. معاي؟ فإحنا نلاحظ مع أي مرتبة يتحقق العسر والحرج والضرر فنقول بعدم منجزية المعلوم بالعلم الإجمالي، ومع أي مرتبة يستلزم الضرر أو الحرج أو العسر نقول بعدم المنجزية. لا يستلزم العسر وإن كانت الأطراف كثيرة، ولا الحرج ولا الضرر، نقول بالمنجزية. معاي؟ فإحنا نلاحظ العناوين الثانوية المنطبقة على التكليف. الضابطة هي الفعلية كما قلنا. ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو أطلاق الدليل كما أوضحنا في الشرح.
كيف يكون شيخ المتبع هو أطلاق؟ ونحن نفترض أن الأصل هو عدم حدوث الفعلية، يعني فما عندنا دليل أساسا على أن كل
ممكن
يكون المعلوم بلد كان فيها فعلية تاما، بحيث إذا لم يحدث موجب لرفع الفعلية يكون فعليا بالفعل. عدم هو عدم الفعلية، فكيف نتبع
منه؟ أفهم إشكالي. لاحظ أنا عندي مثلا الآن نقول في صورة إطلاق الدليل، شلون المتبع مثلا هو إطلاق الدليل في صورة بلوغ التكليف إلى درجة الفعلية، يعني نعتقد أن التكليف قد وصل إلى درجة الفعلية والمتبع هو إطلاق الدليل. فلنفرض أن التكليف الواصل إلى هذه الدرجة اللي هي أن تكون أطرافه مثلا 1000، أطرافه 1000، ينجز، يقول لنا دع اترك كل هذه الألف، زاد الأطراف صارت مثلا 1000 وكذا. معي؟ فإحنا أيضا نتبع إطلاق الدليل لو فرض عندنا إطلاق لفظي، لأن التمسك بالإطلاق اللفظي مثل التمسك إذا مثلا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآن نقول عندنا دليل إذا شك مثلا بأنه في حالة مثل الآن إحنا في الشتاء، عندنا إذا مثلا كان الماء بارد وشك أنه يوجب لي ضرر أو ما ضرر، المتبع شنو؟ إطلاق دليل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أيضا الأمر في الشبهات المنجزة بالعلم الإجمالي، المتبع هو إطلاق الدليل. معي؟ وإلا في البراءة، ليش البراءة واضح؟ لأجل أن التكليف نشك في بلوغه إلى درجة فعلية يصير مجرى البراءة. هذا يعني إذا ما عندنا إطلاق لدليل، مثلا كان الدليل لبيا إجماع مثلا فيصير براءة، وإلا في البراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي. هذا هو حق القول في المقام. وما قيل في أن المنجزية تكون في الأطراف المحصورة وعدمها في، يعني عدم المنجزية في الأطراف غير المحصورة، هذا كلام لا دليل علمي عليه، جزاف كما يقول الأخ. الرابع، إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب في الشبهات الوجوبية أو ترك الحرام في الشبهات التحريمية. المعلومين في الباين اللي كان ماذا تنجز العلم الإجمالي في أطرافهما، معي؟ المعلومين في الباين دون غير الأطراف المعلومة اللي تنجز العلم الإجمالي فيها، وإن كان حاله حال هذا البعض اللي احنا لاقاه في الحقيقة حال بعضها في كونه له حكمه، يعني محكوم من ناحية عالم الواقع عن هذه الآن عباءتي، إن لاقت الطرف النجس تنجست من ناحية واقعية، وإن لاقت الطرف طاهر طاهرة لم تتنجس. لكن كلامي إن في أن الحكم ينطبق عليها أو لا ينطبق، نقول لا، الحكم لا ينطبق عليها، حكم اجتنب النجس لا ينطبق على العباءة. ليش؟ لأن لعدم كونها أحد أطراف العلم الإجمالي، فيصير الشك فيها شك بدوي. طيب، ومنه من خلال قول الآخند أن الضابط في وجوب الاجتناب هو تمامية العلم الإجمالي ومنجزيته للأطراف، راح يتضح لنا الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجماع، وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي دون ما لاقاه، دون الملاقى فيما كانت الملاقاة، انتبهوا، بعد العلم الإجمالي المنجز، العلم الإجمالي بالنجس بين الملاقى وطرفه، حصلت الملاقاة، فإنه إذا اجتنب عنه واجتنب عن طرفه صدق أنه اجتنب عن النجس في البيت قطعا. ولو لم يجتنب عن العباءة هذه اللي لاقت أحد الطرفين، لكن يا ترى يصدق أنه اجتنب عن النجس ولا ما اجتنب؟ اجتنب، يصدق. فإنه إذا اجتنب عنه وعن طرفه اجتنب عن النجس في البيت قطعا. ولو لم يجتنب عن الطرف الملاقي هذا لأحد الطرفين، فإنه على تقدير نجاسته لنجاسة طرفه اللي لقى كان فردا آخر من النجس، مو نفس النجس. قد شك في وجوده، احنا نشك في تحقق هذا الفرد الجديد وانطباق ذلك تلك المنجزية للعلم الإجمالي عليه، ودائما الشك في التكليف شو يصير؟ كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر، يصير هذا كأن طرف جديد نشك في أن أحد أطراف العلم الإجمالي أو لا، شو يصير؟ طبق عليه البراءة. لهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.